الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم هذا العيد السعيد، عيد الأضحى، عيد الحج، عيد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج. بارك الله لجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العيد. والأعياد الأساسية التي جاء بها الإسلام أربعة، طبعا العيد بمعنى الاحتفاء بالمناسبات، هذا مفتوح وواسع، ومنه الاحتفاء بمناسبات مواليد النبي والأئمة عليهم السلام والمبعث والإسراء والمعراج وغيرها. الأعياد الأساسية في الإسلام أربعة، وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير وعيد يوم الجمعة. نلاحظ أن هذه الأعياد مرتبطة بفرائض، ومرتبطة بوضع الأمة، بحالة الأمة. عيد الفطر بعد أن تؤدي الأمة صومها، تدخل في معهد الصوم الإلهي، وللصائم فرحته، فرحة يوم إفطاره وفرحة يوم يلقى ربه. عند إفطاره كل يوم عنده فرحة الصائم أدى يوما، وبعد شهر رمضان كذلك عند إفطاره فرحة عيد الفطر. عيد الأضحى مرتبط بفريضة الحج. فريضة الحج الذين يحجون يضحون ويعيدون، والأمة كلها تعيد عيد الأضحى. عيد الأضحى فيه معنيان، المعنى الأول ارتباطه بالتضحية، هذه التضحية رمزية، يعني يا ربي أنا حاضر أن أقدم رقبتي وعنقي لك، وهذه الذبيحة ضحية في الحج أو في أي مكان في العالم الإسلامي، هذه رمز لأني حاضر أن أقدم رقبتي وعنقي لك، هذا عيد الأضحى. عيد الغدير مرتبط بالولاية، مرتبط بالقيادة في الأمة، بالإمامة في الأمة. ونحن عندنا أحاديث عن عيد الغدير أن الأنبياء كان الله عز وجل يأمرها عندما تتخذ وصيا، الرسل أي رسول، اليوم الذي يتخذ فيه وصيا يجعله لأمته عيدا. وعيد الجمعة عيد أسبوعي ومرتبط بصلاة الجمعة. عيد الغدير في الواقع عيد لكل الأمة، وعيد معترف به ومنصوص أيضا بأشد شروط الأحاديث تشددا. عيد الغدير منصوص ويستحب صومه شكرا لله سبحانه وتعالى. أولا تروي الصحاح أن كعب الأحبار قال للخليفة عمر، قال أنتم عندكم آية المسلمين، لو أنها كانت عندنا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الحمد لله نحن اتخذناها عيد. قال كيف؟ قال هي نزلت في عرفة ومناسبة عرفة عيد. طبعا نحن نقول أنها نزلت بعد عرفة تسعة أيام وليست في عرفة. وقال كان يوم جمعة ولم يكن عرفة يوم جمعة، لأنه منصوص حركة النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ويوم الخميس لثلاث بقين من ذي القعدة، وكيف تحرك وكيف وصلوا، وكان الثلاثاء موقف عرفة لم يكن يوم جمعة، وثم كيف نزلت في عرفة؟ عرفة ليست عيدا، الموقف ليس عيدا، ثاني يوم يوم الأضحى عيد. فأكملت لكم دينكم. في الواقع هناك حركة لإبعاد هذه الآية عن الغدير وعن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. نحن اعتقدنا أنها نزلت الآية بعد إعلان علي عليه السلام في يوم الغدير من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ورفع بيده وأعلنه إماما للأمة من بعده وخليفة من بعده، وأمر الأمة بالصوم. ولسنا نحن فقط الذين نروي هذا، بالرغم من أن المفسرين الأمويين عملوا، الحكومات القرشية عملت لطمس هذه الحقيقة، ولكن حقيقة الغدير كبيرة فرضت نفسها مع كل العمل للتعتيم على قضية الغدير. إلى الآن الصحابة الذين يروون الغدير بالعشرات، حديث متواتر. أيها الناس، من وليكم؟ قالوا الله ولينا. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم. قال فمن كنت مولى فعلي مولى. تفريع، الولاية التي لي أمرني ربي أن أجعلها بعدي. قم يا علي، ورفع بيده وعرف إلى الأمة وأمرهم أن يهنئوه وأن يباركوا له، وأمرهم بأن يتخذوا ذلك اليوم عيدا ويصوموا لله شكرا. عندنا حديث روته المصادر السنية، حديث عن أبي هريرة. أبو هريرة مع أنه لم يكن مع علي عليه السلام بالأخير، لكنه كان يروي ما حدث، وهذا حديث نحن نقول إنه صحيح. وبمقاييس المتشددين مثل الذهب وغيره وغيره، حديث صحيح النسب. يروي الخطيب البغدادي، يروي ابن عساكر، يرويه ابن كثير، يرويه المغازلي، يرويه الحسكاني، يرويه الخوارزمي، بأسانيد متعددة عن أبي هريرة أن آية إكمال الدين نزلت في غدير خم. قال هو هذا الحديث مدوخ بعض علماءهم، أنه ماذا نصنع لهذا الحديث؟ نص صريح في الغدير وفي آية إكمال الدين. يقول قال النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يصوموا ذلك اليوم شكرا لله تعالى. قال من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 سنة. 60 سنة بصيام يوم واحد، نعم عمر. وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي بيد علي، هذا كلام أبي هريرة، بعلي بن أبي طالب، فقال ألست ولي المؤمنين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يريد أن يبحث يبحث في أسانيد هذا الحديث ليجد. لما صحيح، إذن تمت الحجة. أنا أنقله من تاريخ دمشق مجلد 42 صفحة 233 وغيره وغيره. عيد الغدير عيد ثابت في الأمة، وهو مرتبط بقيادتها بالإمامة فيها. وكما أن عيد الفطر مرتبط بصومها، عيد الأضحى مرتبط بحجها، عيد الغدير مرتبط بالإمامة في هذه الأمة بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين جعلهم الله عدل الكتاب. قرآن أهل البيت أوصى بهما، ما عند غيرهم أوصى بهما. ويوم الجمعة مرتبط بحركة الإنسان اليومية في حياته، وصلاة الجمعة، وهو يوم استراحة للناس من أعمالهم الدنيوية الحياتية ليعبدوا ربهم ويشكروا ويصلوا جمعتهم. إذن هذه الأعياد الأربع، ما هو ارتباط عيد الغدير بالإمام المهدي سلام الله عليه؟ واضح الارتباط. أولا، أننا عندما ننظر إلى الطرح المتكامل للدين، البعثة، عيد الغدير، وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعيد الغدير، والبشارة بالإمام المهدي سلام الله عليه، هذا الثلاثي هو المكون لأطروحة الإسلام كما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يؤسس، ينشئ الأمة، يطلق الأمة في بحر العالم، ويكون في الأمة خطأ وصواب كما كان في الأمم أمم الرسل بعد رسلها، وتجري عليهم ما جرى على الأمم بعد رسلها، وتنحرف الأمة وتضطهد أهل بيته. ولاحظوا أنه اليهود شكلوا دولة القضاة، أبعدوا أوصياء رسلهم وأنبياءهم وسووهم دولة القضاة تتناوب على بطون اليهود، كما قالت قريش لازم الخلافة تدور على بطون قريش. المهم أن الأطروحة الربانية للإسلام هي تتكامل من البعثة إلى الغدير، تعيين أول المنظومة الأئمة، إلى الإمام المهدي سلام الله عليه خاتمهم الذي يغيب كما أخبر جده صلى الله عليه وآله، ويبعثه الله ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. الغدير فيه ثلاث آيات إن شاء الله أيضا نستعرضها، وهذه ليس فقط بروايتنا، برواية الكل ثبت أن هذه الآيات نزلت بمناسبة الغدير. الآية الأولى قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لاحظوا، ما أنزل إليك غير رسالتك، يعني أنت بلغت رسالة ربك. وخاصة أن الآية متى؟ الآية بسورة آية أكملت لكم دينكم، وآية بلغ ما أنزل إليك بسورة المائدة. سورة المائدة قريب وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى تم نزولها، آخر آية نزلت. إذن يعصمك من الناس، ليس كما قالوا يعصمك من القتل، يعصمك من أن النبي يتخذ حرس إلى آخر عمره، يعصمك من الناس أن يرتدوا، ترتد قريش إذا عينت علي بن أبي طالب، ترتد قريش لأنها تعتبر أنه نبوة لبني هاشم والإمامة لهم، وهي ما طلع على شيء، فتعتبر أن هذا ظلم من النبي، ظلم من الله عز وجل، والنبوة تكون لبني هاشم ولازم تكون الخلافة لهم. هكذا هم تقسيمهم، وإذا لم إذا الله عز وجل ما أطاعهم في ذلك معناه ظلمهم، هذا ذهنهم وهذا منطقهم الذي ساد مع الأسف. آية بلغ ما أنزل إليك، آية اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، ومن العجيب أنك تجدها الآن موضعها في وسط أحكام اللحوم المحرمة. بعد منها أكملت يعني انتهى، حتى الأحكام انتهت، كيف بعد منها تجد فمن اضطر غير باغ؟ ما يمكن أن يكون تشريع بعدها، انتهى، أكملت لكم دينكم، لابد أن، وهي آية مستقلة نزلت كما في الروايات هذه. وآية سأل سائل بعذاب واقع، وسأل سائل بعذاب واقع، صحيح أنها في سورة المعارج، للكافرين ليس له دافع، سورة المعارج، لكن لما اعترض ابن بني عبد الدار وغيره، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له: يا محمد، جاءه يا محمد، قلت لنا اتركوا الأصنام تركنا، أشهدوا شهدنا، صلوا صلينا، زكوا زكينا، أمرتنا بالحج بالصلاة بالزكاة، وما رضيت حتى أخذت بضبع ابن عمك ورفعته وقلت من كنت مولاه فهذا مولاه، أبأمر منك هذا أم من الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله الذي لا إله إلا هو إن هو إلا من الله. أنا مني أنطق عن الهوى، أتكلم مني. فأخذته الحمية لأخذتهم عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله، وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء، نحن ما نرضى. وطلع غضبان فنزلت عليه حجارة من السماء وعلى رأسه ناقته أيضا، الله رماه بحجر. فجاء جبرائيل يقول له: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك اقرأ سأل سائل. صحيح هي كانت في مكة لكن تطبيقاتها مفتوحة، مثل: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، اقرأها. كم مرة نزل جبرائيل يقول له اقرأها؟ سأل سائل بعذاب واقع بعد بدر، قال له اقرأها الآن، اقرأها. إذن أيضا نزلت، وكم من آيات نزلت مكررا على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه خلاصة عن عيد الغدير. إذن في الواقع أن عيد الغدير بداية لمنظومة الأئمة الذين جعلهم الله عز وجل عدل القرآن، أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء المنظومة 12 كما أخبر عنهم، ربانيون 12، الثاني عشر منهم حتى عند الذين يقولون ما يوافقون على أنه ولد ومد الله في عمره سوف يكون موجودا. الإمام المهدي عند هؤلاء لما يأتون إلى حديث 12 الأئمة 12 الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله، يقول 12 هو المهدي. إذن متفق عليه مهما عديت هؤلاء الأئمة 12، تريد تعتبر أن الأول منهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، تريد تعد معاوية ويزيد ومن أردت أن تعد 11، لازم 12 يكون هو الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن تتويج المنظومة الربانية، منظومة الأئمة، ختام منظومة الأئمة بالإمام المهدي من ربه الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، مهمة ضخمة يبعثه فيها صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس نجيب على بعض الأسئلة لأنها حتى لا تتراكم علينا. يقول الأخ رامي محسن الحلي، يقول: نفهم من قوله تعالى عن نبي الله يونس: لولا أنه كان من المستغفرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نبي الله يونس، أنا قرأت عن قصة شبيهة في حوت في الصيادين الحيتان في اسكندنافيا، حوت ضخم قلب القارب وابتلع واحد منهم ثم صادوه، بعد 3 أيام وصل للتشريح وجدوه في بطنه حيا ولكنه متغير لونه. مهم أخذوه إلى المستشفى، بعد أسبوعين حتى رجع إليه النطق. إذن يمكن حتى الإنسان العادي. نبي الله يونس له كان واعيا وكان من المسبحين. هذا الحوت الله عز وجل يقول لولا أن يونس كان من المسبحين كان يستمر في بطن الحوت، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا بعضهم يفهم من ذلك أن الحوت فيه قابلية أن يبقى حيا إلى يوم القيامة، وإذا الحوت فيه قابلية تمديد حياة، كيف حياة الإمام المهدي سلام الله عليه المذخور لهذه المهمة العظيمة لا يمكن أن تمدد حياته؟ يقول الأخ: هذه الآية دليل على أن الله يشير إلى أنه يطيل عمر النبي يونس والحوت إلى يوم القيامة، وهي دليل قرآني على أنه يمكن أن يبقى الإمام الحجة يعيش إلى يوم القيامة. نعم، من هذه الآية أيضا فيها إشارة ونحن نقول أن الله عز وجل تمديد العمر عليه من أسهل ما يكون، والخضر حي موجود، الدجال عند الذين كل الذين يعترضون على طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه يؤمنون بحديث عمر أن الدجال ولد، ولد الدجال في المدينة في النخل، رآه عمر وقال أنه يبقى حتى يخرج. إذن الدجال 200 سنة قبل الإمام المهدي سلام الله عليه، ومعناه أنه وجد أو أكثر من 200 سنة. الأخ كنعان حمات يقول أنا نصف سني ونصف شيعي، وعندي استفسارات، ولفت انتباهي من قناة الكوثر، يقول بعض القنوات الشيعية مثلا سيدنا إبراهيم تظهر وجهه، بينما مسلسل غريب طوس يتم حجب وجه الممثل الذي يمثل دور الإمام الرضا سلام الله عليه، فهل أنتم يعني تجيزون أن يظهر في التمثيل وجه النبي وما تجيزون أن يظهر وجه الإمام؟ في الواقع فقهاءنا ما عندهم هذه الفتوى، عندهم قاعدة فيها. أولا حرمة أن يظهر وجه شخص يمثل النبي أو الإمام ما حد يفتي بها، يقولون أن لا يكون إهانة للنبي أو الإمام. أول شيء بالحكم واحد أخي الكريم، ما عندنا فرق بين النبي والإمام بهذا الموضوع. لماذا؟ لأنه فتوى فقهاءنا قائمة على قاعدة، هذه القاعدة أن لا يكون فيها ابتذال للمعصوم أو إهانة له. لما ممثل يمثل نبيا أو إماما وبعدين يمثل شخصية أخرى وقد تكون غير مناسبة، إذن هذا صار إهانة هذا الشخص، أو يمثل في فيلم آخر يطلع وربما يشرب الخمر أو تظهر منه أشياء، هذا يكون بشكل غير مباشر نوع من الإهانة أو طعن في مقام أو الإساءة إلى مقام المعصوم. إذن هم عندهم أن ما يسيء إلى مقام المعصوم حرام، ما عندهم تمثيل شخصية المعصوم حرام أبدا، الأصل الحل الحل، مثل شبيه بطاعة الوالدين، ما عندنا وجوب طاعة الوالدين، عندنا حرمة حقوقهما، حرمة أذاهما. إذن الذي عندنا، وهذا في تفصيل، وكذلك في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مصب البحث الفقهي عند فقهائنا ما كان إهانة أو إساءة إليهم هذا يحرم. فإذا الذين صوروا فيلم إبراهيم يمكن ما أخذوا بهذه الفتوى، من أين نعرف الذين أنتجوا؟ الذين أنتجوا فيلم غريب طوس أخذوا بهذه الفتوى احتياطا ويصوروه، وأنا رأيت قسم منه مصورين مثلا من الأخطاء في شخصيته أنه ضعيف الشخصية، بينما الإمام الرضا مليء البدن. كذلك الذي صوروا رأيت صورة أبو ذر كأنه بدوي مهزوز، مع أن أبا ذر كان طويلا جسيما، وعثمان معروف أنه سمين عثمان، يقول جلس أبو ذر على السرير إلى جنب عثمان فراط السرير، أبو ذر كان طويل وكان عريض وكان فارس، لكن مصورين بصورة واحد. هؤلاء هذا يعود إلى المخرجين، عليهم أن يبحثوا أكثر ويستعينوا بأشخاص عندهم خبرة بالتاريخ وبالشخصيات التي يمثلوها. الأخ عمار طارق يقول ما هو زواج المسيار وهل هو حلال؟ الجواب أنهم هؤلاء الذين ينتقدون زواج المتعة، زواج المتعة شرعه الله ورسوله في كتابه آية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، رسول الله صلى الله عليه وآله شرعها، يقولون فلان نهى عنه وحرم، من فلان أو فلان حتى يحرم ما أحل الله ورسوله؟ زواج المتعة عندنا عند أئمتنا عليهم السلام مفتوح، نعم له شروط، عاقده ومسؤولية، والابن يكون عليه مسؤولية إلى آخره، وليس ليحتالون على زواج المتعة ويصير حالة مثل الزنا. هذا مشكلتهم هم، على الزواج يحتالون على غيره. هؤلاء الذين ينتقدوننا رأوا أنهم هم محتاجين إلى زواج المسيار، وخاصة أنه كثرت العنوسة بالسعودية، فقالوا زواج المسيار معناه أنه هي تسقط عنا حقوقها ويسير عليها. سير عليها يعني يزورها أحيانا وما تريد منا شيء، فقط يزورها أحيانا، هذا يسمونه زواج المسيار. هذا زواج ما دام في عقد شرعي زواج، سواء الفرق بين العقد الشرعي والمتعة، المتعة فيها مدة إلى مدة، إذا لم تذكر المدة في حجة الوداع هم يرون، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله العزوبة، قال تمتعوا من هذه النساء. قال لواحد يا رسول الله لا يرضين إلا بمدة، قال اجعلوا لهن مدة. إذا ذكرت المدة صار متعة، إذا نسي يذكر المدة عقد بينهما. وعندنا نحن بفقه أهل البيت عليهم السلام بناء العلاقة وبناء الأسرة يحتاج إلى شهود، يستحب الإشهاد في الزواج، بس بالطلاق شرط. في تهديم البيت، تهديم الأسرة، في الفسخ العلاقة، هذه أشهد ذوي عدل منكم وجوبا عندنا، لا طلاق بدون شهود. لو قالها طالقة ألف مرة ولا تطلق ولا مرة إلا بشهود وبشروط وفي طهر لم يقرب منها فيه وإلى آخره. في العقد لا، بينه وبينها إذا أجريا عقدا، تزوجتك نفسي بمهر كذا إلى مدة كذا، يقول قبلت، حينئذ تكون شرعا زوجته لتلك المدة. إذا لم يقل لمدة كذا صارت زوجته دائمة. فإذا يصح العقد، عقد الزواج بمسيار أو بغير مسيار، بسفر أو بغير سفر، ما دامت نعم عندنا شروط. من هذه الشروط أنه إلى باكر لابد من رضا أبيها، ومثل مراجعنا مثل السيد السيستاني يقول يبطل العقد بدون إجازة أبيها. إذا نعم هي ثيب تملك أمرها، نعم ما يحتاج إلى إجازة أبيها. عندنا إذا عقد متعة لا يجوز أن يتزوج غير المسلمة على مسلمة، في تفاصيل. إذن يا أخي هذا الزواج الذي هم يفتون به الآن في عدة أنواع، المسيار والمسفار، واخترعوا الاختراعات، ونحن 1400 سنة عندنا مشرع زواج المتعة، ما تشعر فيه إلا اللي تريد أو اللي يريد، وقليل من النساء اللي يقبلن بذلك. لكن الآن تعال شوف في بعض العواصم العربية اللي حللوا زواج المسيار، مكاتب وأسعار وأشكال، وإذا شافها وما عجبته يعطيها الخد ريال، وإذا شافها وعجبته، وصارت يعني مكاتب وراجت. فإذا سبقونا في هذا الأمر هم. المهم أنه شرع الله عز وجل كل واحد على حسب فقهه وعلى حسب ما يتبنى. الأخ ميثام الشمري يقول أنه السلاطين الصفويين هم كانوا سادة، هل من دليل على أنه نسبهم سادة؟ ولماذا لا تتكلمون عن سياستهم الظالمة؟ ويقول عن الصفويين، أول شيء نعم هم سادة، سادة ونسبهم صحيح، وهؤلاء مشكلين زعماء سياسيين مشكلين، نعم من خير الزعماء الدنيويين السياسيين اللي هم أسسوا دولة. ليش اللي أسسوا؟ هم اللي أسسوا الخلافة العثمانية مغول، وسلطان سليم مغولي، وقتل أبوه قتل كل أخوته كلهم حتى الرضع، وخرج على سلطان اللي كان هو سلطان في مصر، السلطان والخليفة العباسي كان في مصر، هو خرج عليه أفضل من شاه إسماعيل معاصرة. لا ما نقول ذلك، إن شاء الله نبين هذا بعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة جوابنا على الأخ ميثم الشمري، هذا طبعا موضوع كبير ومهم، موقفنا من الصفويين ما هو؟ أولا الصفويين سادة وعرب، وكان عند جدهم الشيخ صفي الدين وسيد، وكان عنده طريقة صوفية، طريقتهم الصوفية كانت أيضا منتشرة. وفي ذلك الوقت أيضا حاج أحمد بكتاشي هو معاصر له أيضا عنده طريقة صوفية. وهؤلاء الصفويين أسسوا دولة إيران مثل ما أسس العثمانيين دولة العثمانية في تركيا. قبل العثمانيين كان حاكم السلاجقة، وهذا طغرل جد العثمانيين مغولي وليسوا أتراكا، وسيطر على سيده السلجوقي وسيطر على تزوج زوجته وسيطر على منطقته، وبدأوا كونوا جيشا هذا يسموه ينيشاري أو ينكشاري. ويقال أنهم أتوا إلى حاج أحمد البكتاشي وباركهم. بايزيد الذي هو أبو السلطان سليم كان صوفيا ومحبا لعلي سلام الله عليه. السلطان سليم هو وكان جيشهم يتقدم، توغل جيشهم في أوروبا راح يأخذ إيطاليا. سلطان سليم قنعوا أمة أوروبية، قنعوه وساندوه، كان والي منطقة في تركيا، وجاء إلى أنقرة وقتل أبوه وقتل أخوته وسيطر وساعدوا وسحب جيشا من أوروبا وقتل الشيعة داخل تركيا، وقام بحملة ضد إيران، وكان معه مستشار الملك الفرنسي. اقرأوا التاريخ ومعاهدات العثمانيين مع الفرنسيين ودورهم في تأسيس الدولة العثمانية. حينئذ هذا كان منصوب من قبل السلطان قنصل غوريكا في وقتها، والخليفة العباسي في مصر، لما أراد أن يهاجم إيران نهاه السلطان وبعث له هيئة. ولما هاجم إيران، لأنه اثنينهم تابعين للسلطان الغوري، كان بعث له هيئة قطع عنه الميرة، ولذلك ما استمر سلطان سليم ما استطاع أن يستمر في حملته على إيران إلى آخره. إذن هؤلاء اثنينهم، ذاك مغولي وهؤلاء سادة، فذاك أسس دولة، بعدين قتل السلطان وصار هو خليفة. الدولة العثمانية أسسها الفرنسيون وأنهاها الإنجليز بمعاونة الوهابيين، هذه قضيتها. ومغول لا أتراك ولا غيرهم، ولا حكموا بالإسلام ولا غيرهم. الصفويين أحسن منهم أو مثلهم، ليسوا أولى ذولاك أولى منهم بالشرع أبدا. طيب الأخ ندى من المدينة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
جدا شكري لكم مولانا سماحه الشيخ.
الله يبارك فيك.
اسالكم يا شيخ، الاسبوع الماضي ذكرت الامام علي الهادي.
نعم.
الاسبوع اللي قبله كنت ذكرت الامام محمد الباقر.
نعم.
ذكر استشهاده.
نعم.
قلت يا شيخ انه في سياق كلامك انهم هم اولاد رسول الله.
نعم.
كيف يكونون اولاد رسول الله؟ واذا يكونوا اولاد رسول الله، لماذا يعني بس العلماء الشيعة يهتمون بذكرهم، بس ذكرى استشهادهم ليش يعني ما يطلعونه للعالم؟ ليش بس علماء الشيعة يكونون هم أولاد رسول الله؟
شكرا شكرا، بارك الله فيك، حياكم الله.
شكرا.
نعم، هذا ظاهرة، هذه الأخت تسمع في فضائياتنا، نحن نقول أن أهل البيت أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، والآية القرآنية تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، من دعا للمباهلة؟ غير أهل الأرض. حمل الإمام الحسين على يده وجر الإمام الحسن بيده وخلف الزهراء وخلف علي. ولما وصل المسلمون المباهلة كانت على في مكان بالحرة، لما وصل قال المسلمين قفوا، تقدم هو بهؤلاء. إذن أبنائنا، هؤلاء أبنائنا. ونعم نكمل الموضوع، ناخذ اتصال من الأخ هاني علي من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
كيف الحال شيخنا؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت عندنا سؤال بس بالنسبة إلى ألو.
تفضل أسمع. تفضل. يمكن انقطع التليفون منك. طيب إذا عندك سؤال اتصل، جدد الاتصال واسأل سؤالك يا أختنا. إذا نحن نعتقد بأن الحسن والحسين أبناء النبي صلى الله عليه وآله، أبناء بنته، الله جعلهم بمنزلة أبناءه. وصح عندنا ورواه الآخرون أن كل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذريتي من صلب فاطمة وعلي. إذن هذا هؤلاء أولاد. وتقولين لماذا نحن نحتفل بميلادهم وشهادتهم وبقية الأمة ما تحتفل؟ ماذا تريدين أنت من اللي قتلوا الإمام الحسين يحتفلون به، أو اللي سكتوا؟ يا أختي الكريمة، الله وكيلك، ما يحبون أهل البيت أكثر هؤلاء اللي خاصة السلفية، ما يحبون. لما يقولون لما عندكم في السعودية يطبع كتاب أمير المؤمنين المظلوم يزيد ابن معاوية، من اللي ظالمه؟ يعني الحسين ظالمه إلى هالحد يحبون بني أمية، ولو يستطيعون يسوون لهم مناسبات دائما. إذن الإشكال يرد عليهم، لازم نحيي مدام أئمة 12 من الله، مدام أولاد رسول الله، مدام أوصى بهم مع القرآن، ليش ما نحتفي بهم بمناسباتهم المختلفة؟ مسؤوليتنا جميعا. الأخ صادق، تفضل. السيد صادق،
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
شيخنا العزيز، حقيقة عندي آية قرآنية أقرأها وبعدها أسأل فيها السؤال. قالوا هسه احنا عندنا شيخنا الكهرباء طافية، ولكن إن شاء الله بلا عارف تشوفها تشوف وجهك الكريم. وحقيقة هو الشغلة الطبيعية، احنا نريد الجواب للناس اللي ما عرفوا الله السلام عليه، سلام الله عليهم تعالى. بالنسبة للآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج آية 23، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. حقيقة الإمام الصادق عليه السلام يقول أن نحن الناس، الإمام نحن الناس. والآية الأخرى آية 29 تقول وليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول الإمام لملاقاة الإمام، هل يعني ذلك بأنه مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام، يعني أنهم الحد وضعه الله سبحانه وتعالى لمرافعة الإمام المهدي سلام الله عليه؟
شكرا.
لما قال الإمام الصادق من زار جدي الحسين ليلة الخميس على الجمعة كمن زار الله في عرشه. هذا وأشكركم ورحمة الله على والديكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا، شكرا لكم أخي الكريم. الأخ إبراهيم من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال أول سماحة الشيخ، هل أبو فضل عباس ومحمد بن حنفي لهم ذرية؟
نعم.
وإذا كان لهم ذرية هل ذريتهم باقية؟ وإذا كان ذريتهم باقية هل يكونون مثل سادة الحسنية والحسينية طبعا سادة؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هل ذلك النفخة الأولى التي تقتل أهل الأرض جميعا هل يعمرون بعالم برزخ؟ وإن القرآن يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هل يعمرون بعالم البرزخ أم لا؟
شكرا.
السؤال الثالث، هل الإمام علي سلام الله عليه بايع الخليفة الأول أبو بكر؟ السؤال الرابع والأخير سماحة الشيخ، هل في دولة العدل الإلهي الذي يقودها الإمام، هل العالم يكون دولة واحدة بعد ما يكون دول مثل الغرب مثل أفريقيا مثل دولة واحدة تكون؟
شكرا.
السلام عليكم.
شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعود لتكملة لجوابي لسؤال الأخت ندى الله يبارك فيها. أخت ندى، نعم نحن مسؤولون أن نود أهل البيت. أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. مودتهم معناها ولاءهم، محبتهم، طاعتهم، تلقي منهم، خاصة وأنه ترك فينا القرآن والعترة، وأن نعرف نحيي مناسباتهم، نحيي أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. الأخ السيد صادق، وأذن في الناس بالحج، يقول هذا طبعا الكلام الخطاب لإبراهيم سلام الله عليه، وهذا الأذان ليس أذانا عاديا. قال له أنت أطلق، الصوت يصل، وهذا يصل لهم في عالم الغيب، وصل إلى الناس صوت إبراهيم سلام الله عليه. ولذلك عندنا الذي لبى مرة أجاب مرة، يحج مرة لأجاب إبراهيم أكثر إلى آخر. وأما أنهم الناس، من هم الناس؟ نعم الناس، ثمار الناس، خير الناس إبراهيم وآل إبراهيم، محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هم الأمة وهم الأئمة، الأمة من ذريتنا أمة مسلمة لك، الأمة المسلمة لربها 100%، والنموذجية رسول الله وأهل بيته اللي دعا إبراهيم وإسماعيل أنه ذول يجعلهم منا أمة مسلمة، هؤلاء نعم. وأما عن ملاقاة الإمام في الحج، نحن عندنا أحاديث صريحة واضحة أن أساسا الكعبة مرتبطة بالإمام، جددها الله لإبراهيم وإسماعيل، النبي هو ولي الكعبة صلى الله عليه وآله، أعطى مفتاحها لبني شيبة، هذا موضوع ثاني، مفتاح لأنه يعرف أنه الموجة قريش جاي من بعده، وإلا هو الولي، الأئمة من بعده هم أولياء البيت. ونحن عندنا أنه الناس أمروا في الحاج أنه بعد الحاج يعلنوا ولايتهم ويعرضوا نفسهم على الإمام سلام الله عليه، هنا عظيم مستعدين. وتكملة الحاج هي أن يعرض إنسان استعداد لنصرة الإمام سلام الله عليه. وهذا الحديث أن الذي يزور الحسين سلام الله عليه كمن زار الله في عرشه، بعضهم يستعظم مع أنه ورد أنه ليزور أخوه المؤمن كمن زار الله، إذن ليش استعظمه؟ أو أنه زيارة الإمام الحسين عليه السلام أفضل من الحجة مستحبة، ثم ماذا؟ وهذه ليست بعيدة أبدا، والإمام الحسين عليه السلام مكانته أعظم وأعظم من هذا. وليش الله ما يعطي لمن يزور الإمام الحسين، يزور قبره، يعطيه ثواب حجة مستحبة وحجات مستحبة أيضا. الأخ صادق محمد، أنت خلت أسئلتك، تفضل أخي تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
يا سعيد، كل عام بخير.
أنت بخير، الله يعيد عليك بالخير، تفضل.
أولا أفرح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز، أدني سؤالين. السؤال الأول يقول العراق عانى من الظلم منذ استشهاد الإمام علي عليه السلام، والحد الآن وحاليا يوجد ملايين الأرامل والأيتام تبقى من الفقر والحرمان. سؤالي مولاي، عندما يظهر الإمام الحجة عبد الله فرجه، هل يتساوى الشعب العراقي مع الشعوب الأرض أم له ميزات خاصة؟
نعم شكرا.
السؤال الثاني مولاي،
نعم،
الذين قتلوا الشيعة وقتلوا زوار الإمام الحسين عليه السلام، أضافة إلى يوجد كثير من الذين سرقوا أموال الشعب العراقي وهم أحرار حاليا، ماذا يكون مصيرهم في زمن الإمام الحجة عبد الله فرجه؟ هل تنفعهم التوبة؟
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي الكريم. الأخ السيد صادق الأولي وأولا يقول ما عندك كهرباء، الله ينور عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله العراق من حسن إلى أحسن. أسأل الله عز وجل أن يعزكم ويعز بكم. وهذه الإجابة على أسئلتك، أنه ليقضوا تفثهم، يعني يكملوا أداء مناسكهم ويحلقوا من مناسك الحج أيضا، ومما ينبغي للحاج أن يزور الإمام سلام الله عليه ويعرض، إذا الإمام حاضر يزوره، إذا غائبه يبدي استعداده ولاية له واستعداده لإطاعته صلوات الله عليه. الأخ إبراهيم يقول هل أن أبا الفضل العباس ومحمد بن الحنفية رضوان الله عليهما لهما ذرية؟ نعم لهما ذرية، ولهما ذرية وموجودة وسادة، لأنه ما يشترط في السيادة أن يكون من ذرية الزهراء سلام الله عليه، لا، السادة بفتوى فقهانا من بني هاشم، من ثبت أنه من بني هاشم هؤلاء أيضا سادة، حتى لو كانوا من عباسيين أيضا يعتبرونهم من السادة. الأخ يقول ونفخ في الصور، النفخة بالصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. نفخ فيه أخرى بين النفختين الله يعلم كم، في وارد 500 سنة. نفخ في الصور انتهى، كل من على الأرض يموت إلا من شاء الله. من شاء الله ووارد عندنا أن النبي وأهل البيت عليهم السلام ما تشملهم هذه النفخة. من هذه النفخة ويكون في بين النفختين الكون يتبدل ونطوي السماء كتطي السجل للكتب وتفجر البحار وتجمع السماء تنشر مرة أخرى، إعادة الكون كلها بين النفختين، أحداث ما يتحملها الأحياء كلها بين النفختين. إذن برزخ هؤلاء آخر فوج ليموت بالنفخة الأولى، برزخهم يكون في هذه الفترة ولهم برزخ. يقول هل بايع أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر رحمة الله على الشيخ المفيد؟ يقول لم يبايع ساعة، يقصد عن اختيار مكره، نعم مجبرا نعم، وإذا باختياره لم يبايع ولا ساعة، ومجبرا لما جاء العباس وهو أمسك يده وراد العباس يفتح لي يده ما استطاع يفتحها، فهي مقبوضة مسح بها على يد أبي بكر واكتفى بها أبو بكر، وتبرون هذه بيعة بيعة نعم، ولكنه بيعة باختيار. لا، هم يفتون أن بيعة المكره، أفتى مال المالك أبو حنيفة سفيان الثوري غيرهم أفتوا للذين خرجوا على أبو جعفر المنصور مع الحسنيين، أفتوا لهم أنه بيعة الإكراه ما لها قيمة. الأئمة عليهم السلام إذا بايعوا بايعوا بيعة إكراه وإجبار سلام الله عليهم. وأما الدولة الواحدة، نعم أخي الكريم، الكرة الأرضية تكون دولة واحدة وتنفتح على الكواكب الأخرى، ممكن الكواكب الأخرى تكون جزءا منها أيضا، نعم تكون دولة واحدة. نعم 313 يظهر تقسيم للأرض، 313 ولاية لابد بها تنظيمات وبها إدارة الناس لبلادهم وبها دور الناس في الإدارة وفي العمل وفي بتطور الأرض تطور غير عادي، يتمنى الأحياء الأموات. الأخ صادق محمد يقول أنه نحن في العراق عانينا أكثر من غيرنا، نعم أخي الكريم، ولعلك بعدك على التليفون، إذا عندك سؤال آخر تفضل. الأخ صادق محمد، نعم العراق عانى أكثر من غيره، خاصة من بعد سقوط صدام واحتلال الأمريكان، العراق عانى معاناة شديدة، وخاصة شيعة أهل البيت عليهم السلام حركت الإعلام العربي والقنوات المأجورة والأتباع بني أمية، مولوا وصرفوا الملايين وأسسوا خط السفياني في العراق، وكان دائما دائما الإعلام والتمويل للزرقاوي الذي كان يقتل على الهوية، ليس فقط على الهوية، الذي لا يقبل بأن يسب علي بن أبي طالب. طلعوا فتوى أنه يجوز سب علي من أجل مصلحة، فلما يسب علي بن أبي طالب كان يقتل. وبمشاهد الشيعة، مشاهد الأئمة عليهم السلام، تفجير سامر غيرة، نعم هذه كلها مسؤولة عنها البلاد العربية، الدول العربية والأمويين بشكل خاص الذين مولوا وأسسوا. فيا أخي الكريم، نعم هذه، وإلى الآن العراق حتى الخدمات الأولية بعدما تفرت من تخريب هؤلاء وتخريب الاحتلال، فإذا نعم لابد أن يكون سهم العراقيين في الإعداد كما كان سهمهم في الإعداد لاستقبال الإمام سلام الله عليه أصعب، لابد أن تكون حصتهم من بركات الإمام سلام الله عليه أكثر، وهذا مأمول. وعندنا مدح، أحاديث مدح في الكوفة في العراق وحتى في مصادر إخوان السنة، أن العراق في زمن الإمام سلام الله عليه يكون عاصمة وما يبقى أحد مؤمنين من المؤمنين يلح أن يسكن فيه أو يحن قلبه إليه إلى هذا الحد. إن شاء الله يكون سهمكم الوافر. وأما مصير هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا، واحد منهم سارق فلوس ومشتري لبنايات في الخليج أو في أوروبا أو في غيرها، وهذا الذي قتل وسرق أعوذ بالله أن يعفى عنهم حقوق الناس، هذه ما يتسامح فيها. ولذلك الإمام سلام الله عليه يقيم الحد على هؤلاء القتلة والسارقين. الأخ عباس ياسر من العراق، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا
شيخنا. سؤالين عندي رحمة الله عليك.
تفضل.
هل سيكون مع الإمام المهدي أنصار من الغرب؟ السؤال الأول هذا. عندي سؤال ليس متعلق بالبرنامج وإنما حبيت أطلع عليه. ما صحت الرواية التي تقول أنه على الحر أنه نبش من قبل العثمانيين؟ أكو هيك رواية يعني؟ وأرجو التفصيل. رحم الله والديك شيخنا، والسلام عليكم.
شكرا. أولا أخي الكريم، أنصار الإمام سلام الله عليه ممكن يكون فيهم من الغربيين، لأن النصوص تقول يجمعهم الله من أقاصي الأرض، أنحاء الأرض، هؤلاء القادة 313. وأما عن الحر، أنا الذي رويته وقرأته أنه جدد بناء قبره في زمن الصفويين، وأنه بالخطأ حفروا فوجدوا جثة سالمة كما هي رضوان الله عليه. وبعضهم رووا أنه حتى العصابة الحرير اللي عصب فيها جرحة في رأس الإمام الحسين عليه السلام كانت عليه، أراد أن يأخذها ذلك الشاه الصفوي، أراد أن يأخذها فكوها فجرى الدم، قال ردوها كما هي. فإذا هذا في تجديد بنائه. العثمانيين ما كانوا ينبشون، العثمانيين كانوا يحترمون مشاهد الأئمة عليهم السلام كلها يحترموها أكثر من البعثيين وغير البعثيين، أكثر من هؤلاء اللي يدعون بالإسلام الذين هم أتباع بني أمية، كانوا يحترمون كل مشاهد الأئمة عليهم السلام، وبعض التحسينات والتجديدات أيضا كانوا يساعدون عليها. طيب الأخت أم مهيمن من كربلاء، تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كل عام وانت بألف خير.
العيد عليكم بالخير إن شاء الله.
نتمنى لك العمر المديد،
يحفظكم
وقت العمر إن شاء الله، من الطيبين والعائدين.
يبارك فيكم إن شاء الله.
مولانا الأخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أريد أعرف الحج عبد الله خرجه سهل لنا مخرجه، هل النساء هم من أنصاره؟
نعم.
والسؤال الثاني، إمامنا المنتظر هل صحيح يقتل مسموم؟
شكرا يا أخت أم مهيمن.
شكرا مولانا، الله يحفظكم.
يا أخت أم مهيمن، نعم، أنا اعتقادي أن الإمام سلام الله عليه هو الذي يعطي للمرأة مكانتها في العالم، يعيد لها مكانتها ومكانتها الإنسانية اللائقة بها. وعندنا حديث عندي صحيح أن من 313 الذين هم حواري الإمام الذين أولياء الله حكام العالم منهم 50 امرأة. إذن المرأة لها مكانتها، ومن هؤلاء الأنصار الدرجة الأولى. أما الملايين فحدثي ولا حرج من أنصار الإمام سلام الله عليه. وأما أن الإمام يقتل، طبعا هذه مقولة أن الإمام تقتله امرأة غير صحيحة، ولا توجد لا في مصدر ولا غير على ألسنة الناس. وأما أن الإمام يقتل بالسم، نعم هناك رأي يرجح ذلك أن الإمام يقتل بالسم سلام الله عليه، ويأتي الإمام الحسين فيتولى تجهيزه ويحكم بعده سلام الله عليه، ويكون أول من يرجع من الأئمة، ومن بعد الإمام الحسين مو معناه أنه يرجعون الأئمة، لا، في برنامج إلى آخره. الأخ ثائر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم بخير سمحت الشيخ، بارك الله فيك.
وانت بخير
سمحت الشيخ. عندي سؤال حول كانت هناك عندك في دراسة حول علامات الظهور، ذكرت السيد الكيلاني، هل ممكن وصف لهذا السيد؟ انا سؤالي الثاني سمحت الشيخ، انه ورد في الغيبة للنعمان
السيد الكيلاني. اي سيد كيلاني عمي؟ اي سيد كيلاني؟
اي نعم سمحت الشيخ.
وين ذكرت؟ وين ذكرت؟ جيب لي النص، ما أذكر.
في دراسة علامات الظهور على الإنترنت، هل كتاب لك أعتقد سمعت الشيخ؟
والله أخي لا، ما أذكر. أنا ما ذكرت السيد
الجيلاني.
لا، سيد الجيلاني شيخ عبد القادر. شيخ عبد القادر عندكم السيد الجيلاني؟ ما شايفه أنا. شيخ عبد القادر موجود عندكم؟ نعم، ما رأيت في علامات الظهور. شكرا.
السيد الجيلاني أو ما أدري يعني، هذا نصر السيد الخراساني.
خراساني موجود، خراساني موجود ويختلف عن الجيلاني. نعم تفضل، تفضل سؤالك الآخر.
اي نعم سمعت. السؤال الثاني انه واصف الغيبة للنعماني، كل راية تنفح قبل قيام القام وصاحبها تغول. ارجو تفسير هذا الحديث مع الشيخ وبارك الله فيك. السلام.
شكرا لك اخ ثائر. اولا بالنسبة لعلامات الامام سلام الله عليه، ما رأيت السيد الجيلاني في روايات مراسيل عن تحركات الأشنوسي وفلان وفلان. نعم، بس السيد الخراساني، نعم هذا الذي يسلم الراية للإمام سلام الله عليه. وعن هذا وحديثك الآخر إن شاء الله بعد الفاصل نجيب. وشكراً.